بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ونفس حر للدابة وهي الفرس. هناك رواية صحيحة تنص على الدابة وغير الدابة، إلا أن الأصحاب لم يعملوا بهذه الصحيحة بخصوص الدابة، وهي صحيحة الفضلاء زرارة محمد بن مسلم بريد بن معاوية. هذه الصحيحة التي تنص على الدابة الحكم بلحاظ النزح يختلف عما ذكره المشهور، يعني ونزح كر للدابة هذا على المشهور. أما هذه الصحيحة التي سأقرأها عليكم هي تنص على الدابة لكن الموجود فيها بلاء وليس كرا. الأصحاب لم يعملوا بهذه الصحيحة في خصوص الدابة. في البئر عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام: في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت، قال: يخرج ثم ينزح من البئر بلاء ثم اشرب منه وتوضأ. على كل حال هذه رواية صحيحة، والدابة منصوص عليها، لكن الموجود أنه ينزح من البئر بلا، هذا لم يعمل به الأصحاب. من هنا عندما قال المصنف ونفس كر للدابة على المشهور، بحيث أنه لهم مستند واضح. لا، ما في لا مستند لهم. ونفس كر للدابة وهي الفرس، والحمار كذلك كر، والبقرة كر. بالنسبة للحمار والبقرة يقول الشارح وزاد، يعني المصنف في كتبه الثلاثة، يعني الدروس والذكرى والبيان، البغل. إذا بدنا نشوف الرواية الموجودة تذكر أو تتعرض لذكر الحمار والبغل على أنه ينزح لهما كر. على كل حال الرواية رواية عمرو بن سعيد بن هلال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة، سنور يعني الهر، فقال عليه السلام: كل ذلك نقول سبع بلاء. قال حتى بلغت الحمار والجمل، فقال عليه السلام: كر من ماء. فالآن الحمار منصوص عليه لأنه كر من ماء. أما بالنسبة للبقرة، البقرة لا نص فيها. الحاق البقرة بالحمار كما ذهب إلى ذلك جماعة، منهم ابن زهرة الحلبي وابن حمزة صاحب الوسيلة، فرد عليهم المحقق الحلي رحمة الله عليه في المعتبر، حيث قال: فإن قالوا هي يعني البقرة مثل الحمار والبغل طالبناهم بدليل التخطي، يعني التعدي، من أين عرفوا؟ ولو ساغ يعني ولو جاز البناء على المماثلة في العظم في الجثة، يعني لكانت البقرة كالثور والجاموس كالجمل، ما بتكون البقرة مثل الحمار بالنتيجة على مقتضى القاعدة ألحقها المحقق رحمة الله عليه ألحق البقرة بما لا نص فيه. فبموت البقرة في البئر ينزح ماذا؟ الجميع، أو ما سيأتي من الخلاف فيما لا نص فيه أنه هناك أقوال ثلاثة كما سيتبين، إما نزح الجميع أو نزح 40 أو نزح 30. أما المصنف رحمة الله عليه ففي كتبه الثلاثة البيان والذكرى والدروس زاد البغل، البغل برواية التهذيب في نفس رواية عمرو بن سعيد بن هلال، كما في التهذيب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يقول: حتى بلغت الحمار والجمل والبغل فقال ثر. هذا عمرو بن سعيد بن هلال مجهول. على كل حال، ونزح كر للدابة وهي الفرس والحمار والبقرة، وزاد في كتبه الثلاثة البغل، والمراد من نجاستها المستندة، هذه النجاسة المستندة إلى موتها في البئر. وإلا الحمار نجس؟ لا. البغل نجس؟ لا. ولا البقرة؟ نعم. بطبيعة الحال لما تصير هذه المذكورات ميتتان فتصير نجستان. يقول الشارح: هذا هو المشهور والمنصوص منها من المذكورات مع ضعف طريقه. يقول عفوا: هذا هو المشهور والمنصوص منها من هذه المذكورات مع ضعف طريقه الحمار والبغل. فإذا كما قرأت عليكم رواية عمرو بن سعيد بن هلال، سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفأرة والصنور إلى الشاة، فقال عليه السلام: كل ذلك تقول أو نقول سبع دلاء. قال: حتى بلغت الحمار والجمال فقال كر من ماء. فإذا من هنا هذا هو المشهور في هذه المذكورات: الدابة، الحمار، البقرة، على أنه ماذا؟ ينزح لهذه المذكورات كر. لكن إذا نشوف المنصوص، المنصوص منها مع ضعف الطريق لأن الرواية ضعيفة بالراوي عمرو بن هلال بن سعيد بن هلال مجهول، المنصوص منها مع ضعف طريقي هو الحمار والبغل، ما عنده فيها بالجمل مثلا. عفوا، الجمل تقدم البعير يمزح جميعه، فهون الجمل هذا لم يعمل حينئذ، لم يعمل فيه الأصحاب، لم يعمل الأصحاب بمزح كر للجمل، تقدم أنه للبعير نفس الجميع. على كل حال، من هنا قال: هذا هو المشهور والمنصوص منها من هذه المذكورات مع ضعف طريقه الحمار والبغل كما بينا في الرواية، وغايته أن يجبر ضعفه بعمل الأصحاب. مش الحال في حلين، نحن مشكلة الحمار ومشكلة البغل، يبقى عندنا مشكلة البقرة والدابة. فالدابة فيها رواية صحيحة وتقول انه ينزح من البئر بلا، لكن الاصحاب اعرضوا عنها، لم يعملوا بهذه الصحيحة في خصوص الدابة. فحينئذ ما هو المستند لنزح كر لموت الدابة؟ البقرة، ما هو المستند؟ كذلك لا يوجد. من هنا قال الشارح رحمه الله: فيبقى الحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أو لا. ثم قال: ونزح 70 بلوى معتادة، يعني معتادة بحسب الاستعمال على تلك البئر، فإن اختلفت الدلاله فالأغلب، وإذا تساوت الدلاء استعمالا يعني فالأغلب استعمالا، وإذا تساوت الدلاء من جهة الاستعمال فحينئذ يكون الأصغر من الدلاء مجزم والأكبر أفضل. يقول: ونصف 70 دلوة معتادة للإنسان، طبعا إذا مات فيها، أي لنجاسته المستندة إلى موته، لنجاسته ماذا؟ المستندة إلى موته. 70 دلوا للإنسان. هناك رواية عمار بن موسى الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، عمار بن موسى الصباطي من الفطحية، الفطحية قائلون به في بوره، الفطحية قائلون بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليه السلام، مش إنه بينكروهم، لا، أحسن، قائلون بإمامة الفطحية، قائلون بإمامة الأئمة الاثنى عشر عليه السلام، لكن زادوا صار عنده الأئمة 13 مين مع عبد الله بن جعفر عليه السلام، عبد الله بن جعفر الأفطح. فالفطحية قائلون بإمامة الأئمة الاثنى عشر لكن مع عبد الله الأفطح ابن الصادق عليه السلام، فيدخلونه، يدخلون عبد الله الأفطح، يدخلونه بين أبيه الصادق عليه السلام وأخيه ماذا؟ القاضم عليه السلام. لكن الشهيد المصنف رحمة الله عليه، عن الشهيد رحمة الله عليه أن الفطحية يدخلون عبد الله الأفطح، يدخلون عبد الله بين القاضم والرضا عليهما السلام، المشهور على أنه ماذا بالنسبة للفطحية؟ الفطحية يدخلون عبد الله الأفطح بين أبيه الصادق عليه السلام وأخيه القاضم عليه السلام، لكن الشهيد قال إنهم يعني الفطحية يدخلون عبد الله الأفطح بين القاضم عليه السلام والرضا عليه السلام. لا انقرضوا هم. على كل حال، وهذا عبد الله ابن الإمام الصادق عليه السلام يعني لقب بالأفطح لأنه كان أفطح الرأس، وقيل أفطح الرجلين، أفطح الرأس وقيل أفطح الرجلين. على كل حال، فكانوا اللي رجعوا إلو بس لحظة، فكانوا اللي يرجعوا إلو العريض يعني لأنه خلا شوفها باللغة الصعبة، قيل ما في ليش نحن متمسكين يعني. قيل لكن كان عبد الله أفطح الرأس وقيل أفطح الرجلين، مش المسألة يعني ما نسأل عن ذلك في القبر. هلا تفصيل الأمر ما عندي يعني شوف هو شو موقف، ولكن كانوا هم يرجعوا إلو وهو يتوفى بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام 70 يوم، يعني بعد وفاة الصادق عليه السلام 70 يوم يتوفى هو، وهذا بحسب الظاهر أنه متصدي كان يعني كان يجيب عن مسائل الحلال والحرام كذا، لكن صار عندهم هني أنه يجيبوا ترى هيك كانوا يمتحنوا هني، فحتى مع ذلك وجدوا انه ما عنده اجوبة عديدة للعديد من مسائل الحلال والحرام، بعد ذلك تراجع كثير منهم عن القول بامامته انه ما معه بهذا كيف ما بيعرف كيف يجوز.
نعم قال يعني بعد ابيك
يعني
بعد قبل الكرام الامام الصادق
ايه بعد ابي قبل القادم عليه السلام.
هو بين الامام رضا الله عنه هذا
كل شهيد شهيد هكذا قال يدخلونه بين القادم والرضا عليه السلام. انا نقلت كلام الشهيد. فكان يسالونه وشعروا ان كذلك في تصرفات لا تليق بكونه اماما. على كل حال هذا بحث ان شاء الله في الرجال. ونزح 70 بلوى معتاده للانسان اي لنجاسته المستنده الى موته. هذه رواية عمار الصباطي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها 70 دلوا. لكن الأصحاب عملوا بهذه الرواية فمهما يكون فيها من ضعف فهو جابر لوهمها وضعفها. يعني بلحاظ انهم يعني ان احمد بن الحسن بن علي بن فضال يقال انه كان فطحيا، ان مصدق بن صدقه فطحي، عندنا عمار الصباطي هذا ما هن من أسماء الفطحية العمارية نسبة إلي، هذا من أعمدة الفطحية. فلكن هؤلاء الرواة الفطحية كلهم فقاط، كلهم فقاط. يعني حتى إذا واحد ما بيأخذ بالموفق، يعني إذا كان أحد الرواة افترضوا ليس بإمام اثني عشري، فما بده ياخذ بالرواية. المحقق في المعتبر رحمة الله عليه يقول إن رواتها فقاط، وهذه الرواية معمول بها معمول عليها بين الأصحاب. على كل حال الأعلام اعتمدوا عليها، والإنسان مطلق، إنسان مطلق يشمل الأنثى والذكر، يشمل الكبير والصغير، يشمل المسلم والكافر. من هنا قال الشارح رحمه الله سواء في ذلك الذكر والأنثى، يعني أنه ينزح له 70 دلوا، سواء في ذلك نزح 70 الذكر والأنثى كلهم متساوون في هذا الحكم، والصغير والكبير والمسلم والكافر. بالنسبة للكافر يقول إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، وإلا لو أوجبنا الجميع، لو أوجبنا الجميع اختص بالمسلم. طبعا إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، هذا فيما يتعلق بالكافر، لأن الكافر قبل أن يموت في البئر أخي في نجاسة عينية. الكافر بمجرد ملاقات بدنه لماء البئر تنجس ماء البئر، واضح؟ تنجس ماء البئر. ففي هذه الحالة لما تنجس ماء البئر النجاسة الكفر غير منصوص عليها، يعني لا مقدر لها في الروايات. وعندنا القاعدة لما لا يكون منصوصا عليه هناك أغناء أقوال ثلاثة، من جملة الأقوال نفس الجميع أنه ينزح لما لا نص فيه، ينزح ماذا؟ الجميع. هذا قول أول. قول ثاني ينزح 30، قول ثالث طبعا هذا تفصيله يعني ان شاء الله. قول ثالث انه ينزح 40، فعندنا نسح الجميع، نسح 30، نسح 40. فإذا باشر الكافر البئر حيا ما مات بعد، ما مات، مجرد مباشرة جسده للبئر أو طرف من جسده باشر البئر حيا. فإذا قلنا بوجوب نسح الجميع فنحن فيما نحن فيه، فيما نحن فيه 70 دلوا لمين؟ لموت الإنسان. والكلام أن الإنسان يشمل من؟ المسلم والكافر. إيه هو الكافر إذا وقع في البئر حيا وطلع حي ما مات بمجرد ملاقات بدني للبئر، إذا حكمنا بنسح الجميع. ليش؟ لأن نجاسة الكفر غير منصوص عليها، يعني لا نص فيها. فإذا مات فيها بنقول 70. إذا باشرها، إذا باشرها، باشر البئر بطرف من بدنه حيا لم يمت بعد، فقلنا بنسح الجميع. فبموته بصير نسح 70، لأنه بموته هو عايش وفي نجاسة الكفر، فتضيف إلى نجاسة الكفر شو منضيف إلها؟ نجاسة الموت. فمن هنا قال، قال هذا بالنسبة لو أوجبنا نسح الجميع. قول آخر فيما لا نص فيه، يعني ليس له مقدر، قول آخر أنه أن ما لا نص فيه يمسح له 30. قول ثالث لما لا نص فيه يمسح له شو؟ 40. قول ثالث 30 و40 أقل من 70. ها لو قلنا، لو قلنا بعدم لزوم، بعدم وجوب نسح الجميع لمن؟ عفوا، ايه لنجاسة، لو قلنا ايه لا يجب نسح الجميع لنجاسة الكافر، نجاسة الكفر فقط، يعني باشر البئر لاقى البئر وهو حي، قلنا نعم، ايه لا نص فيه، هذا لا نص فيه. هنا ما تحكوا بموته، هلا بنوصل للموت، نجاسة الموت يعني تضاف لنجاسته العينية، يعني صار نجيس نجيسي. انسوا لموضوع الموت، هلا عم نحكي نحن فيما لو لاقى الكافر البئرة حيا، قلنا هذا لا نص فيه. يجي قول من ثلاث، قول اول وجوب نسح الجميع لما لا نص فيه، قول ثاني لا ينزح 30، قول ثالث لا ينزح 40. إذا قلنا بنسح الجميع فواضح هون هذا 70، هذا الإنسان يختص بالمسلم لا يشمل الكافر، لأنه 70 فك هو حي إما الكل، فكيف بموتي بصير أقل؟ إذا ما بده يزيد، إذا ما بده يزيد قطعا ما رح ينقص. إذا قلنا بالثلاثين أو الأربعين، الثلاثين والأربعين أقل من 70، ما في مانع حينئذ أن يشمل الإنسان المسلم والكافر، فينزح 70 دلوا لموت المسلم ولموت الكافر أيضا. من هنا قال إن لم نوجب الجميع لما لا نص فيه، إلى ماذا يشير؟ يعني يشير إلى الكافر، يشير إلى الكافر، أما الكافر إذا باشر البئر حيا على قول وجوب نسح الجميع قطعا يختص بالمسلم، يختص الحكم 70، لأن الحكم جوه 70 دلوا يختص، يختص بمن؟ بالمسلم، فلا يشمل الكافر. أما الكافر حال حياته قلنا يمزح له يذبح جميع البئر بمجرد ملاقاته ومباشرته البئر حيا حيا بعده عايش، وقلنا بنفس الجميع هذا احد الاقوال. فبموتي بصير 70؟ ها ما بدي يصير 70. هذا الموت نجيسه اخرى مضافه. فاذا البئر لم تسب نجاسه بموت الكافر قطعا لا تنقص. شو 70 دلو؟ فحينئذ اذا قلنا بوجوب مسح الجميع لملاقاه الكافر البئر حيا حيا يمسح الجميع، فحينئذ لا يمكن ان نقال لا يمكن ان نقول حينئذ بنسح ماذا 70 دلوا بموت الكافر. لا يمكن ان نقول حينئذ بنسح 70 دلوا بموت الكافر. طيب ولو قلنا لو أوجبنا لما لا نستطيع 30 أو أوجبنا 40، 30 و40 ماذا؟ أقل من 70، فالسبعين في زيادة. فحينئذ على قول 40 لزوم نسح 40 لما لا نستطيع، أو لزوم نسح 30 لما لا نستطيع. فيعني يلتزم أصحاب هذين القولين بأنه إذا الكافر لاقى ماء البئر لاقى البئر حيا فينزح 30، وهذا القول الآخر قال ينزح ماذا 40، فيكون حكم الكافر حكم ميت الكافر يكون حكم ميت المسلم على السواء. فكما ينزح للإنسان المسلم بموته 70 كذلك ينزح للإنسان الكافر بموته 70 أيضا. يقول 50 فضحت العبارة إن شاء الله، 50 دلوا للدم الكثير في نفسه عادة. طبعا الدم الكثير في نفسه يعني وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر، في نفسه كثير وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر، كدم الشاة المذبوحة. هذا دم الشاة المذبوحة هذا كثير في نفسه. هناك صحيحة علي بن جعفر، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى القارن عليه السلام، في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال عليه السلام ينزح منها ما بين 30 إلى 40 دلوا. هذول البئر من شغل صغير إنه لأجل نجاسة الدم. فذكر الشاة المذبوحة من باب المثال، وإلا لأن البئر تنجست بماذا؟ بالدم. فلنجاسة الدم ينزح 30 إلى 40، خلوها بينكم. وهذا الدم لأجل نجاسة الدم، والدم مطلق بيشمل الدماء الثلاثة ويشمل دم نجس العين وغيره. فلنجاسة الدم هكذا يفهم من الرواية، من هذه الصحيحة يفهم لأجل نجاسة الدم. واضح؟ الدماء الثلاثة دم، دم نجس العين دم. هلا خلوها بس هيك ببالكم، أنا لغاية في نفسي. على كل حال 50 دلوا للدم الكثير في نفسه، هذا وإن لم يكن كثيرا بالنسبة إلى البئر كما اختار ذلك قطب الدين الراوندي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى 573 هجري، وهو مدفون في قم المقدسة في الصحن المطهر للسيدة المعصومة عليه السلام. قطب الدين سعيد بن هبة الله ابن الحسن الراوندي. قطب الدين الراوندي رحمة الله عليه وكذلك العلامة أيضا ذهب إلى أن الكثير بالنسبة لماء البئر، الكثير بالنسبة لماء البئر في الغزارة والنزارة، نزارة يعني القلة، في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر، فربما كان دم الطير، اكتبوها اللي مش كاتبها يكتبها كاتبها إذا ما عنده إياها. بالنسبة لما ذكره الراوندي والعلامة من أن الكثير بالنسبة لماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى. على كل حال قال المصنف رحمه الله 50 دلوا للدلو للدم الكثير في نفسه عادة كدم الشاة المذبوحة غير الدماء الثلاثة لما تقدم، لأنه تقدم فيما يتعلق بالدماء الثلاثة نزح الجميع، وفي إلحاق دم نجس العين فيها يعني بالدماء الثلاثة فينزح له الجميع أيضا، ولا يدخل في مطلق الدم، يعني دماء الثلاثة جربناها عن سائر أقسام الدماغ أو أفراد الدماغ، وكذلك نجرب دم نجس العين ونفرده ونلحقه، يعني كما استثنينا الدماء الثلاثة نستثني دم نجس العين ونلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، فكما أوجبنا للدماء الثلاثة نزح الجميع كذلك نوجب لنجس العين لدم نجس العين نزح الجميع أيضا. يقول وفي إلحاق دم نجس العين بها بالدماء الثلاثة وجه مخرج، يعني مخرج يعني موجه للإلحاق. نأخذ نحن عبارة الشارح رحمه الله، وهذه أظن موجودة عند الجميع إن شاء الله عبارة الشارح لما تقرأها، وجه التخريج يقول إنه يعني دم نجس العين ملحق بالدماء الثلاثة في تغليظ حكمه، في شدة في تشديد حكمه، حيث في تشديد حكمه، حيث ايه هو المقصود اللي انا اتكلم من المضاعفة ايه ما في هنا، حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة، فاذا استثنى الدماء الثلاثة ها هنا من مطلق الدماء لقوة نجاستها، استثنى معها دم نجس العين لما ذكر أيضا دم نجس العين حكمه مغلظ حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره في الصلاة. فالحكم الأول إذا استثنى الدماء، يعني المصنف لما يستثنى الدماء الثلاثة ها هنا من مطلق الدماء لقوة نجاستها، يعني أفردت أنت دم نجس دم عفوا أفردت الدماء الثلاثة عن سائر أفراد الدم، طيب أول شيء هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه استثنى المصنف أو مش المصنف على كل حال، انه اذا اردنا ان نلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، فكما استثنينا دم نجس الدماء الثلاثة من مطلق الدماء كذلك نستثني بمقتضى هذا الالحاق، الحاق دم نجس العين الحاقه بالدماء الثلاثة، فايضا نستثني بمقتضى هذا الإلحاق نستثني أيضا دم نجس العين من مطلق الدماء. هذا الحكم الثاني. يقول الشارح رحمه الله وفيه منع كل من الحكمين، الحكم الأول استثناء الدماء الثلاثة من مطلق الدماء، الحكم الثاني إلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة نستثنيه أيضا. يقول وفيه منع كل من الحكمين، فإن الدم في النص مطلق، لاحظ يعني ذكر الشاة المذبوحة في صحيحة علي بن جعفر مجرد من باب المثال، وإلا النزح المذكور 40 مثلا، نزح عفوا يمسح منها ما بين 30 إلى 40 دلوا، هذا من باب تنجس البئر بالدم، واضح؟ من باب تنجس البئر بالدم ولنجاسته العينية هذا الدم. فدم نجس العين دم، الدماء السليم في دم، واضح؟ على كل حال من هنا قال فإن الدم في النقص مطلق، وإخراج الدماء الثلاثة أيضا في محل النظر حيث لا نص، يعني أن نخرجها من مطلق، أن نخرجها نخرج الدماء الثلاثة من مطلق الدم، هذا يحتاج إلى دليل وليس. على كل حال فإن الدم في النص مطلق، وإخراج الدماء الثلاثة أيضا في محل النظر حيث لا نص، ولو سلم ماشي الحال، سلمنا انه افراد الدماء الثلاثة عن سائر الدماء افردناها واوجبنا لها نفح الجميع في الحقل نجس العين بها، من هنا قال ولو سلم فالحق غيرها بها، يعني اللي هو غيرها، مين هو غيرها؟ نجس العين الحقها بها بمين؟ بالدماء، هذا ممنوع القياس. وأيضا فإنهم لم يلحقوه بها في نفح الجميع مع وجود العلة، العلة وحدة، شو هي العلة؟ تغليظ الحكم حيث لا يعفى عن قليله ولا كثيره. فنراهم أنهم لما أوجبوا في الدماء الثلاثة نفح الجميع لم يلحقوا بالدماء الثلاثة ماذا؟ نجس العين. فالنتيجة التي نصل إليها أنه في دم نجس العين أيضا يمسح ما بين 30 إلى 40. من هنا نعم أنه إذا بدنا على رأي المشهور وفي الحال لم نجس العين، لا حسب حسب الصحيحة أنه يمزح لدم نجس العين ما بين 30 إلى 40. هذا نكمل كلام الشارح، يقول وأيضا فإنهم لم يلحقوه بها بالدماء الثلاثة، لم يلحقوا دم نجس العين بالدماء الثلاثة في نسح الجميع مع وجود العلة، فالأولى أن لا يلحق بها، يعني أن لا يلحق دم نجس العين بالدماء الثلاثة ها هنا، والقول بإلحاقه بها بإلحاق دم نجس العين بها ثمة هناك كما قال المصنف في الذكرى شك في شك، هو نفس المصنف يعترف أنه شك في شك. على كل حال وفي إلحاق دم نجس العين بها يعني بالدماء الثلاثة وجه مخرج لكنه ضعيف كما أوضحه الشارح رحمه الله في حاشيته، وجه مخرج يعني وجه موجه للإلحاق، وكذلك العبر الرطبة وهي فضلة الإنسان. نعم والمروي اعتبار ذوبانها وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء. هذه الرواية عفوا العذرة الرطبة اللي يمزح لها 50، الرواية هكذا يا إخوان، والمشهور قال كذلك، قال بأنه يمزح لها 50. في عندنا رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن العذرة التي تقع في البئر، فقال عليه السلام يمزح منها 10 دلاء، فإن ذابت 40 أو 50. يمزح منها 10 دلاء. والعذرة الرطبة يقول الشارح وهي فضلة الإنسان، والمروي اعتبار ذوبانها وهو تفرق أجزائها وشيوعها في الماء، يعني انتشارها في الماء، أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها. طبعا هذا التوضيح أكثر سيأتي في يابس العبرة، أتش من صح يابس العبرة جانب العبرة يعني. أما الرطوبة فلا نص على اعتبارها، لكن ذكرها الشيخ، شيخ الطوسي ذكر الرطوبة وتبعه المصنف وجماعة المصنف رحمة الله عليه في الدروس المصنف اكتفى في الدروس بكل منهما، يعني من الذوبان والرطوبة. يقول حينئذ ينزح 50. إذا نحن والرواية، الرواية بتقول 40 أو 50 مع الذوبان، ما بتجيب سيرة رطوبة، يعني العذرة الرطبة تكرمه ما فيها. الموجود انه في صورة ذوبانها 40 أو 50 ما في عندنا تعيين للـ50، ولا عندنا نص يتعلق بماذا؟ بالرافضة. في الدروس اكتفى بكل منهما، يعني بالذوبان وبال نعم الرطوبة. ايه خليها عبارة أكثر. لا اخافكم اتفضل. واكتفى الدروس بكل منهما، وكذلك تعين الـ50، حتى تعين الـ50 هذا لا نص، لا نص على التعيين. الـ50 احد فردي التخيير، لانه الرواية هكذا، فـ40 او 50، والمروي 40 أو 50، وهو يقتضي ماذا؟ التخيير. هذا المروي يقتضي التخيير 40 أو 50، نحن ما تقدم هنا بالنسبة لأو، أو ظاهرة فيه تخيير، وهو يقتضي التخيير. وإن كان اعتبار الأكثر أحوط، أحوط فيما لو كان الترتيب من الراوي 40 أو 50، أو أفضل لو كان الترتيب من المعصوم عليه السلام، يعني يكتفى ب40 ويكون 50 أفضل، و40 دلوا للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وشبه ذلك، يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.